قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الخروج من المسجد بعد الأذان. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنا مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الخروج من المسجد بعد الأذان، ما جاء في الخروج من المسجد بعد الأذان؟ إذا نادى المنادي أعلم بدخول الوقت، فهل يجوز للمرء أن يخرج من المسجد لضرورة أو لغير ضرورة؟ أذن لصلاة العشاء، فهل يجوز لي ولك أن نخرج وليس لنا ضرورة تدعو للخروج كانتقاض الوضوء مثلا، أو كان حاقنا أو كان حاقبا، حاق أو حاقب معه بول أو معه غائط يحبسهما، يخشى من أن يتبول أو يتغوط وهو يدافع الأخبثين، أيجوز له أن يخرج أم لا؟ الحاقن الحاقب، أو أنه إمام في مسجد آخر يخرج ليصلي بالناس عذر، أو أنه خرج منه رعاف أيذهب، خرج منه ريح أيذهب لكي يتوضأ أم لا؟ اتفق العلماء على أن من له ضرورة تدعوه للخروج من المسجد بعدما أذن المؤذن، ونادى المؤذن ينادي من؟ ينادي يهود؟ لا. ينادي نصارى؟ لا. ينادي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا نادى وقال حي على الصلاة، حي على الفلاح، من خرج لغير ضرورة منافق، منافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام، بدليل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء في مسجدي هذا أحد ثم خرج ولا يرجع إلا كان منافقا، لا إذا كان لغير ضرورة، وأما إذا كانت ثم ضرورة كالضرورات التي ذكرت لك لا مانع من الخروج، لأن الضرورات تبيح المحذورات. أما إذا لم يكن معذورا ونادى المنادي وخرج فهو منافق وشيطان. فقد تقدم لنا في الحديث الصحيح أن الشيطان إذا أذن المؤذن نادى المنادي ولا وأدبر، وله ضراط يخرج منه ضراط صوت الريح لئلا يسمع صوت المؤذن، لأن الشيطان عليه لعائن الله يعلم أن المؤذن إذا أذن لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة، فالشيطان لا يريد أن يشهد لهذا المؤذن يوم القيامة، ولهذا يحدث صوت، وكما قال النبي ضراط، الشيطان يخرج ضراط، الشيطان يأكل، الشيطان يشرب، الشيطان ينكح يجامع. أخبر رسول الله بذلك، من أكل ولم يسم الله أكل الشيطان معه، ومن أكل بشماله أو شرب بشماله شابه الشيطان. رأى النبي رجلا يأكل بشماله فأمره أن يأكل بيمينه، فقال الرجل لا أستطيع، منعه الكبر، علام أنهى أن آكل بالشمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا استطعت، فشل الله يده فأصبح لا يستطيع أن يرفع يده. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ولذا ننبه إخواننا الذين اعتادوا الأخذ بالشمال، الإعطاء بالشمال، الشرب بالشمال، الأكل بالشمال، أن يقلعوا عن هذا الأمر، لأن هذا الأمر عمل الشيطان. الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، والمسلمون ما كانوا يعلمون الأكل بالشمال والشرب بالشمال إلا بعدما استعمر المستعمر عليه لعائن الله بلاد الإسلام. استعمر بلاد الإسلام وبعد ذلك أتى بهذه الأخلاق وهذه المثل، فقل أن ترى إنسان يدعي أنه متعلم أو مثقف إلا وأكله بشماله وشربه بشماله وتناوله بشماله وإعطاءه بشماله. ونحن نرجو من إخواننا المسلمين متى ما علمنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وكنا على أمر منكر نقلع عن هذا الأمر اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيطان إذا دخل الرجل داره ولم يسم الله دخل الشيطان معه. إذا وضع الطعام ولم يسم الله أكل الشيطان معه وقال الشيطان، هكذا أخبرنا رسول الله، أدركتم المبيت والعشاء، لأنه ما سمى الله عندما دخل وما سمى الله تعالى عندما أكل. ولهذا علي وعليك أن نحرص عندما أدخل على أهلي وتدخل على أهلك في دارك بسم الله، وتسلم على أهلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعلمهم أنك وصلت، تسلم عليهم حتى تنزل البركات، لا تكن مثل من يتجسس على أهله، لا يسلم، لا يتنحنح، يتهم أهله، امرأته، ربما أن يكون معها رجل وما إلى ذلك، هذا عمل فاسد. المرأة إذا أرادت أن تفسد وأن تعمل الخنام تستطيع أن تعمل ما تشاء والرجل في الدار، لا تحتاج إلى غياب الرجل، تدخل من شاءت وتقول له معي نساء وتطلب منه أن يحضر كذا وكذا 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 ويذهب إلى السوق ويحضر وهي مع آخر. ولذا لا نؤلف أنفسنا على هذا الأمر، بل علينا أن نفعل ما أمرنا الله، حتى لو دخلنا دورا ليس فيها أحد فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة. إن دخلت دارا لا يوجد فيها أحد قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أنت دخلت دار مفتاحها بيدك وأنت متأكد أنه لا يوجد فيها أحد، شرع لك السلام، تدخل وعندما تدخل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذن الشيطان يدخل، الشيطان يأكل، الشيطان يشرب، الشيطان يبيت، الشيطان ينكح، يجامع من؟ يجامع امرأة من لا يذكر الله عندما يجامع الرجل امرأته. ولذا سن لنا عندما يأتي الرجل أهله أن يذكر الله ويسميه قبل أن يولد، فلقد علمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عندما يأتي المرء أهله وقبل أن يولد أن يقول بسم الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا تعليم نبوي، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه بأن من ذكر هذا الذكر وسمى الله ودعا الله الشيطان يكون بعيدا عنه. ولذا كثر في أولادنا الفساد والشقاء لأننا ما نسمي الله بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، كم ثانية؟ 10 ثواني. بسم الله. فإنه إن يرد الله أن يكون من هذا الوقاع ولد لا يسلط الشيطان عليه، وإذا ما تركنا هذا الأمر سلط الله تعالى الشيطان على الولد. ولهذا على العبد أن يلتزم الشريعة، أن يلتزم السنة، أن يعمل هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ساقني إلى هذا الكلام هذا الباب الذي عقده الإمام أبو داود، الخروج من المسجد بعد الأذان جائز أم لا؟ الجواب يجوز عند الضرورة ولا يجوز في غير الضرورة. الدليل على ذلك ما قال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنا مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في المسجد، وغالبا في هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان ملازما هذا المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه على مزعة لبن، إذا وجد لبن شربه لازم النبي. لأي غرض؟ لكي ينقل عنه، كان راوية لرسول الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من يبسط رداءه أدعو الله تعالى له الجلوس ما تفطنه. أبو هريرة رضي الله عنه بسط رداءه فدعا النبي له، فعاد أبو هريرة الرداء إلى صدره. ولذا كان يحفظ ما لا يحفظه الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو هريرة أيضا تارة إمام أمير لهذا في هذه المدينة، الخلفاء يؤمرونه وله مزارع في ذي الحليفة معلومة إلى اليوم، يقال لها في كتب السيرة المدينة مزارع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه بالإضافة إلى علمه وصلاحه وتقواه وإمارته متواضع، يأكل من كسب يديه، يذهب إلى الخلاء. الأمير أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يذهب إلى الخلاء ويحتطب ويحمل الحطب على رأسه، ويأتي إلى المدينة ليبيع الحطب، فإذا مر في السوق يقول افسحوا لأميركم، باعدوا الطريق لأميركم، تواضع. تلقوه من صاحب هذا القبر، وكما يقولون في المثل العامي السنبل المليانة رأسها مبخي. إذا رأيتني متكبر شامخ منتفخ اعرف أنه أجوف لا شيء فيه، يريد أن يكمل نقصه بهذا التكبر. إن سلم عليه لا يرد السلام عليه، إن كلمه إنسان نظر إليه هل يستحق أن أكلمه أو لا يكلمه. أنا فلان ابن فلان ووضعي وحالي ومنصبي ومقامي ومكانتي كذا، ولذا لا أتنازل أن أكلم هذا أو هذا أو ذاك أو أرد على هذا أو هذا أو ذاك، دليل على دغل القلب وعلى فساد القلب. والسنبل المليانة رأسها مرخي. ما معنى السنبل المليانة رأسها مرخي؟ معناه أن السنبلة سنبلة الحب إذا كان فيها حب واستوى لا تبقى قائمة وإنما تميل إلى الأرض. فتجد المتواضع كأبي هريرة كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بويع بالخلافة وصار خليفة لبلاد العرب لبلاد العجم رضي الله تعالى عنه لبلاد الروم، ولما بويع بالخلافة في اليوم الأول أخذ بزة قماش يبيع الثياب، أخذ ثيابه ووضع ثيابه على عاتقه وأتى إلى سوق المدينة يريد أن يبيع ويشتري من؟ الخليفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باع في اليوم الأول والثاني، ورأى المسلمون أنه لا يمكن، أعمال الخلافة كثيرة وكبيرة، فمنعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه من مزاولة العمل وفرضوا له من بيت مال المسلمين ما يكفيه وأهله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان في هذا المسجد صلاة العصر، فلما خرج الرجل نظر إليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وصار يتبعه بصره حتى رأى من حول أبي هريرة، نظر أبي هريرة إلى هذا الرجل الذي خرج بعد الأذان، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أما هذا يعني الذي خرج فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من أبو القاسم؟ نبينا محمد بن عبد الله. وما جزاء من عصى أبا القاسم؟ من عصى أبا القاسم لم يأتمر بأمر الله، لأن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولأن الله تعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدرون ما الفتنة؟ الكفر الشرك، لأن من خالف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه آل أمره إلى الكفر والشرك، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا نص أهل العلم على أن المخالفة منهي عنها ولو قلت، ولو كانت قليلة بسيطة، خالفته اليوم في أمر بسيط، غدا في أمر بسيط، بعد الغد في أمر بسيط، وهكذا دواليك حتى أتجرأ وأخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو عظيم وجليل. والناقد بسيط. ما معنى الناقد بسيط؟ يعني الذي ينقل المرء من الإسلام إلى الكفر شيء بسيط، نسأل الله العافية والسلامة. ما سأل أبو هريرة رضي الله تعالى عن هذا الرجل؟ لما خرجت وقد أذن المؤذن؟ ولكن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبر بالحكم. فإذا كان هذا الخارج خرج لضرورة مضطر فعذره عند ربه، وإذا ما كان الخروج لأمر آخر لا لضرورة كما تفعل بعض الطوائف من المسلمين في هذه الأزمان، يأتي للحج أو يأتي للعمرة ويأتي إلى هذا المسجد الشريف وتقام فيه الجماعات بحمد الله تعالى، والجماعة في هذا المسجد يعني من صلى صلاة مع الجماعة في هذا المسجد 27,000 صلاة، الصلاة في هذا المسجد 1,000 فريضة أو نافلة، وإذا صلى الفريضة مع الجماعة 27,000 صلاة، يأتي الشيطان إليهم وينفخ في روعهم فيتركون الصلاة مع الجماعات. لما؟ قال لأن الإمام يصلي بمكبر الصوت والصلاة بمكبر الصوت بدعة. انظر إلى عمل الشيطان لعنة الله عليه. مكبر الصوت ما كان على زمن النبي، ونحن لا نصلي خلف من يصلي بمكبر الصوت، فيتركون الجماعة ولا يصلون بدعوى أن هذا المكبر ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب: ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بنام بالساج ولا بالحجارة. مسجد النبي كان مبنيا بالطين وباللبن وبالسعف وبالجريد وبجذوع النخل. ولما زاد عمر رضي الله تعالى عنه من ناحية القبلة، من ناحية الغرب، من ناحية الشمال، زاد المسجد أيضا باللبن والجريد والسعف. ولما زاد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بناه بالحجارة وبناه بالقصة وبناه بالخشب من الساج، والصحابة متوافرون وما تركوا الصلاة في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا يقال لمثل هذه الأمور إنها بدعة. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج في عام حجة الوداع حج معه ما يزيد على 14,000 صحابي وقفوا بعرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم آذن الناس، أعلم الناس أنه حاج، ولذا توافدوا كما يتوافد الحجيج اليوم. أتوا إلى طيبة، ومنهم من خرج مع رسول الله، ومنهم من أتى وأدرك النبي بمكة. خرج النبي من المدينة، ولما بلغ الروحاء، الروحاء لا بير الراحة، كلمة بير الراحة جهل، ولا ينبغي أن يقال لها بير الراحة، وإنما هي الروحاء بهذا اللفظ. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله. فسمعت ذلك امرأة وأخرجت ولدا صغيرا من محفتها وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وقف مع النبي عليه الصلاة والسلام العدد الكبير الذي وقف، وقال النبي لعلي بن أبي طالب ولأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن استنصت لي الناس، مر الناس أن ينصتوا ويسكتوا ليسمعوا خطاب رسول الله، الخطاب العام، الخطبة التي ألقاها في يوم عرفة، فاستنصتوا الناس وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبارك الله في ذلك الصوت حتى سمعه الناس وهم في رواحلهم. هذا يدل على أنه ينبغي أن نستعمل ما يبلغ الصوت إلى السامعين، وأعتقد أنه لو كان المكبر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لاستعمل رسول الله ذلك. لقد كنا نصلي في هذا المسجد، مسجد رسول الله، قبل 40 عام وأكثر قبل المكبر، ترى الناس جلوسا، هذا يكلم هذا وهذا يكلم هذا وهذا ينام وهذا يشتغل، والناس لا يفقهون من الخطبة شيئا إلا من كان حول الإمام. وعندما أتي بهذه الآلات وهي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، تفضل بها على العباد أينما كنت في هذا المسجد، ولو بعد كيلو تسمع ما يقول الإمام، تجد الناس منصتين، تجد الناس بحمد الله تعالى معتبرين متفقهين، خير كبير. فدعوى أن الصلاة خلف الإمام الذي يصلي بالمكبر بدعة، هذا القول هو البدعة الذي لا ينبغي للعبد المؤمن أن يقوله. إذن خلاصة الكلام، الخروج من المسجد بعد الأذان لغير ضرورة علامة ودليل على أن هذا الخارج منافق، يبطن الكفر ويظهر الإسلام. نسأل الله العافية والسلامة.